الشريط الثالث من كنوز السيرة النبوية، ويبدأ من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف إلى بداية الهجرة من مكة.
ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه، ورموه حتى أصابوا عراقبه من قدميه صلوات الله وسلامه عليه، حتى اختضب النعال بالدم. وكان زيد رضي الله عنه يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، فصار النبي يمشي وهؤلاء يضربونه صلوات الله وسلامه عليه، حتى التجأ إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة. عتبة وشيبة ابن ربيعة لهما حائط في الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يهرب من أولئك السفهاء والجهال الذين صاروا يرمونه بالحجارة صلوات الله وسلامه عليه، حتى دخل ذلك الحائط وهو يبعد عن الطائف كما يقول أهل العلم 3 أميال. فلما التجأ إليه رجعوا عنه، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم الحائط فجاء إلى حبلة من عنب، من عنب يعني شجرة صغيرة من العنب، يقول فجلس تحت ظلها إلى جدار، فلما جلس واطمأن دعا بدعاء ملؤه اللجوء والرغبة بما عند الله تبارك وتعالى، والذي من خلاله يظهر للمؤمن كيف أنه يجب عليه دائما أن يصدق مع الله، وأن يلتجأ إلى الله، وأن يرجع إليه في كل أمره. فقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة تحركت له الرحم، وذلك أنهما من أهل مكة من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ومن قريش صلوات الله وسلامه عليه. فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، وقال له: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما جاء عداس وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمد يده صلوات الله وسلامه عليه وقال: بسم الله، ثم أكل. بعد رجوعه من الطائف صلوات الله وسلامه عليه، أراد الله جل وعلا أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبين له أنه معه سبحانه وتعالى، ولكنه يبتليه جل وعلا ليرفع درجته. روى الإمام البخاري بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل من ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، أي من الطائف، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، اللي الآن يقال له قرن المنازل السيل، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان هما جبلا مكة، أبو قبيس وقعيقعان. فقال النبي الكريم الرحيم الحليم المشفق على أمته صلوات الله وسلامه. وهكذا يجب على الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن ينظر إلى العصاة وإلى الصادين النادين عن أمر الله تبارك وتعالى نظرة المشفق عليهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وسلاه الله تبارك وتعالى كذلك بأمر آخر، وهو أنه خلال إقامته بعث الله إليه نفرا من الجن، والجن كالإنس مكلفون مأمورون بالإيمان منهيون عن الكفر، من أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فبعث الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الجن ذكرهم الله تبارك وتعالى فقال
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
هكذا أرسل الله تبارك وتعالى نفرا من الجن كأنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن كان أحدنك كفر أهل مكة وكفر أهل الطائف وإيذاؤهم لك فقد أرسل الله إليك من آمن بك من الجن. وهذه لا شك يعني تفرح النبي صلى الله عليه وسلم وتسعده. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء، وبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق ليجيره، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن يدخل إلى مكة ولكن يريد الجوار، يريد أحدا يدافع عنه حتى لا يؤذى بعد وفاة عمه أبي طالب. فقال الأخنس بن شريق أنا حليف، أي لست من أهل مكة والحليف لا يجير. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو يطلب منه الجوار، فقال سهيل إن بني عامر لا تجير على بني كعب، يعني ما استطيع أن أجيرك عن كل أهل مكة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم نعم، يعني قبل أن يجير النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام. فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه منكم أحد. وانتهى رسول الله إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين ثم انصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وأولاده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته، أي حول النبي حتى دخل بيته. وقام أبو جهل إلى المطعم بن عدي فقال أمجير أنت أم متابع، يعني أنت مجير لمحمد أو أنك دخلت في دينه؟ قال بل مجير. فقال أبو جهل قد أجرنا من أجرت. هذا التصرف من المطعم بن عدي يظهر لنا أمرا مهما يجب علينا أن نقف عنده ولو لدقائق. إن الله تبارك وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه من العرب. ولماذا الله تبارك وتعالى اختار العرب؟ ما الحكمة التي من أجلها اختار الله تبارك وتعالى العرب دون غيرهم من سائر البشر؟ ذكر أهل العلم في ذلك حكما كثيرة، فمن أعظم هذه الحكم أن العرب لهم من الصفات ما ليس لغيرهم، فنجد أن العربية كريم، بل ويضرب في كرمه المثل، وشجاع لا يهاب شيئا. ثم كذلك نراه في قضية الجوار الجيرة، يحافظ على حق الجار. ألم يقل عن تره ذاك الجاهلي يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. ثم كذلك أهل صدق باللسان، وسيأتينا في قصة أبي سفيان مع هرقل قول أبي سفيان: والله لولا أن العرب تحسب علي كذبا لكذب، وهو يقول هذا هو في جاهليته. ثم عندهم كذلك الجوار، هذا الذي قام به المطعم ابن عدي، وعندهم الأنفة، وعندهم الأخوة، وعندهم الأمانة. يموت الرجل في سبيل أن يدافع عن أمانته. وقصة السموء مع امرؤ القيس مشهورة جدا، لما جعل عنده ابنته أمانة مات في سبيل الدفاع عنها. وصفات أخرى كذلك للعرب، لأجلها جميعا ولغير ذلك من الحكم اختار الله تبارك وتعالى العرب دون غيره. فهذا المطعم بن عدي على الشرك، متابع لقومه، معاد للنبي صلى الله عليه وسلم، يبغض دينه، قاطع النبي صلى الله عليه وسلم مع من قاطع، ثم هو كان ممن ساعد أو ساهم في نقض الصحيفة. مع هذا كله يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجرني حتى أدخل إلى بلدي، فيقول نعم. ثم ماذا يفعل؟ يأمر أولاده أن يتسلحوا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أجاره. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي، ثم هذا أبو جهل يسأل المطعم ابن عدي: أمجير أم متابع؟ أمجير أم متابع؟ قال: بل مجير. ماذا قال أبو جهل؟ قال: قد أجرنا من أجرت. كما قال ابن خلدون رحمه الله تبارك وتعالى: إن العرب قد اجتمعت فيهم صفات كثيرة من الحسن، من صفات الحسن الجيدة، وإنما كانوا يحتاجون إلى دين يربطهم ويقوم سلوكهم. فبعث الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة السمحة وبهذا الدين القيم. فلما اختارت العرب هذا الدين، كيف نصر الله بهم الدين ونشره في المعمورة وحق لهم ذلك؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي هذا المطعم بن عدي في غزوة بدر، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأسرى لما خير صلوات الله عليه وسلم بين المن والقتل والفداء، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني أولئك النتنى لأعطيتهم إياه أو لتركتهم له. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلده مرة ثانية إلى مكة، إلى بكة، إلى البيت الحرام، إلى مصدر النور الذي ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حيث قومه ودعوته في ابتدائها. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فلما جاء موسم الحج في السنة 11 من النبوة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فسمع أصوات رجال يتكلمون من الحجاج من خارج أهل مكة، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 6 نفر من أهل يثرب أهل المدينة، وكلهم من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. وكان من سعادتهم أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من اليهود أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان. كانت اليهود دائما تقول للأنصار الأوس والخزرج وهم في المدينة: هذا أوان خروج نبي، وسنتابعه، وسنقتلكم شر قتله، وهكذا يهددونهم ويخوفونهم بهذا النبي. فكان عندهم فكرة أن هناك نبي وأنه سيخرج، ولكن كانوا يظنون كما كانت تزعم يهود أن ذلك النبي سيكون من اليهود أي من بني إسرائيل. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: من الخزرج. قال: من موالي اليهود؟ يعني أنتم الذي بينكم بين اليهود حلف؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فذكر لهم دعوته والدين الذي يدعو إليه، وقرأ عليهم بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه، فأسرعوا إلى إجابته وأسلموا. فأسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ابنة أبي بكر، واختلف أهل العلم في سودة، فقيل تزوجها قبل عائشة، وقيل تزوجها بعد عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما جميعا. ثم بعد ذلك قيل في السنة 12 من الهجرة من البعثة، وقيل غير ذلك، ولكن هذا هو المشهور أنه قبل هجرته بسنة وشهرين، يعني في السنة 12 من النبوة، وقع الإسراء والمعراج، وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. قال صلوات الله وسلامه عليه مبينا حادثة الإسراء التي وقعت له، أنه بينما كان نائما في الحطيم بين النائم واليقظان عند البيت، والحطيم هو مكان الحجر، يقول: إذ سمع قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين، وذلك بعدما صلى لأصحابه صلاة العتمة العشاء بمكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا جبريل وهو أقرب الناس شبها بدحية ابن خليفة يقول: فأخذوني وانطلقوا بي إلى زمزم، فلم يكلموني حتى وضعوني عند بئر زمزم، وأتاني جبريل ففرج صدري أي شقه، فشق ما بين هذه إلى هذه، يعني من ثغرة نحره إلى شعرته إلى مراق البطن يعني إلى آخر البطن، حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله بماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، ثم أتيت بطست من ذهب فيه تور من ذهب، يعني إناء من ذهب مملوءة حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري فغسل قلبي ثم حشى به صدري ولغاديدي. اللغاديد عما بين الحنك إلى العنق. يقول ثم أطبقه وقال: قلب وكيع يعني شديد، فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان، محمد رسول الله المقفي الحاشر، خلقك قيم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت بالبراق. والبراق هي دابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم أخذ بيدي يعني جبريل فانطلق بي حتى أتى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها، فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم. قال جبريل لخازن السماء: افتح. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به وأهلا به، فنعم المجيء جاء. يستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا. فلما خلصت علونا السماء الدنيا، فإذا فيها آدم صلى الله عليه وسلم، رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، يعني مجموعة. إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة الجماعات عن يمينه وشماله نسم بنيه، يعني أرواح بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. يقول: فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، فسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: فسلمت عليه، فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، نعم الابن أنت، ودعا لي بخير. يقول: ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، فقال لخازنها: افتح. فقالت الملائكة له مثل ما قالت له في السماء الأولى، يعني: من أنت؟ من معك؟ أو قد أرسل إليه؟ وهكذا. يقول: فلما خلصت يعني إلى السماء الثانية، إذا بيحيى وعيسى وهما ابن خالة، وذلك أن مريم عليها السلام وأم يحيى زوجة زكريا أختان. فقلت: من هذا؟ قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. يقول: فسلمت عليهما، فردا ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعوا لي بخير. يقول: ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، فقالوا له مثل ما قالوا في الأولى والثانية. يقول: فلما خلصت فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، أي نصف الجمال. وهذا هو مصداق قول الله تبارك وتعالى: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يقول: فقال لي: هذا يوسف، فسلم عليه. يقول: فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. يقول: ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، فقالوا له مثل ذلك. فلما خلصت فإذا إدريس، قلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس، فسلم عليه. يقول: فسلمت عليه، فرد علي ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا، يعني إدريس صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، فقالوا له مثل ذلك. فلما خلصت فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، قال: هذا هارون، فسلم عليه. يقول: فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. قال: ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، فقالوا له مثل ذلك، يعني من؟ قال جبريل: من معك؟ قال محمد. قال: وقد بعث؟ قالوا: نعم. فرحبوا به صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فلما خلصت فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، وذلك بتفضيل كلام الله له. فقال موسى: ربي، لم أظن أن يرفع علي أحد. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. يقول: فلما تجاوزت، أي موسى صلى الله عليه وسلم، بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. وهذا يبين لنا أن كل نبي حريص على أمته. يقول: ثم صعد بي أو صعد بي حتى أتى السماء السابعة فاستفتح، فقالوا له مثل ذلك. فلما خلصت فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور هذا في السماء السابعة لو سقط لسقط على بيت الله الحرام، أي الكعبة. يقول: شيخ، أي عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، شيخ جليل مهيب. قلت: من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه. يقول: فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. يقول: ثم رفع لي البيت المعمور في السماء السابعة، والذي يقال له الضراح، وهو بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض. فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم يصلي فيه 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه أبدا. وهذا يدلنا على أن عدد الملائكة عظيم جدا وكبير جدا، 70,000 ملك كل يوم يخلقهم الله تبارك وتعالى يطوفون في البيت المعمور، وذلك حتى تقوم الساعة. يقول: ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله عز وجل حتى جاء سدرة المنتهى. قال: ثم رفعت لي سدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به أو ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، فإذا نبقها مثل قلال هجر. النبق له ثمر السدر. يقول: والقلال هي القلة التي يحمل فيها الماء. يقول: وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، يسير الراكب في ظل الفنن منها، الفنن له الغصن، يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة، يستظل بالفنن منها 100 راكب. يقول: فقال: هذه سدرة المنتهى، وإذا 4 أنهار تخرج من أصلها، نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال: أصبت، أصاب الله بك الفطرة التي أنت عليها وأمتك. يقول: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، يعني قبب من اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، فسمع من جانبها وجسا. الوجس هو الصوت الخفي. يقول: فسمع من جانبها وجسا، قال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا بلال، يعني أنه من أهل الجنة. قال: فسمعت خشفة، خشفة الحركة الخفيفة. يقول: فسمعت خشفة، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذه الرميصاء بنت ملحان، امرأة أبي طلحة. يقول: وبينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بقصر أبيض، فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ ورجوت أن يكون لي، فقال: لعمر بن الخطاب. يقول: ثم سرت هنيهة فرأيت قصرا هو أحسن من القصر الأول، من ذهب مربعا يسمع فيه ضوضاء، بفنائه جارية تتوضأ إلى جانب القصر، فقلت: لمن هذا القصر يا جبريل؟ ورجوت أن يكون لي، فقالوا: هو لرجل من أمة محمد. قلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب. قلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب من قريش. قال فظننت أني أنا هو، فقلت أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب، وإن فيه من الحور العين، فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، أي تركته. يقول: وإذا بنهر أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. يقول: فضرب بيده فإذا طينه مسك أذفر، يعني طيب الرائحة، فضربت بيدي إلى تربته في مجرى الماء فإذا مسكة مذفرة فإذا حصاه اللؤلؤ، أي هذا النهر. يقول: ومر برائحة طيبة فقال: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون، هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: وما شأنها؟ قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقطت المدرى من يدها، مدرى مثل المشط، سقط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت لها بنت فرعون: أبي، لأن فرعون كان يدعي أنه هو الله، قالت: أبي؟ فقالت لها الماشطة: لا، ولكن ربي وربك ورب أبيك. قالت: أولك رب غير أبي؟ قالت: نعم، ربي وربك ورب أبيك الله. قالت: أقول له إذن؟ قالت: قولي له. فدعاها فقال لها: يا فلانة، أولك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله عز وجل الذي في السماء. قال جبريل: فأمر ببقرة من نحاس، أي مصنوع من النحاس، فأحميت، ثم أمر بها لتلقى هي وأولادها فيها، هذا المجرم الطاغية. فقالت له الماشطة: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا لما لك علينا من الحق. يقول: فأمر بأولادها فألقوا في البقرة بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع، رضيع، وكأنها تقاعست من أجله، يعني خافت عليه. فتكلم الرضيع بإذن الله تبارك وتعالى وقال لها: يا أمه رعي ولا تقاعسي، اصبري فإنك على الحق، اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم ألقيت مع ولدها. يقول: فكان هذا من الأربعة الذين تكلموا وهم صبيان، والذين تكلموا وهم صبيان عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذه أو ابن ماشطة فرعون، وصاحب جريج الذي تكلم في المهد، وولد المرأة التي ألقيت في الأخدود في قصة أصحاب الأخدود. يقول: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في النار فإذا قوم يأكلون الجيف، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. يقول: ورأى رجلا أحمر أزرق جعدا شعثا إذا رأيته. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة، أي ناقة صالح عليه الصلاة والسلام. يقول: ولما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، مر على قوم تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ورأى صلى الله عليه وسلم الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، ومررت بالملأ الأعلى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. يقول: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. يقول: عليها السندس والاستبرق، وغشيها الملائكة فراش من ذهب، وتحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك، وألوان لا أدري ما هي. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة 50 صلاة كل يوم، فأوحى الله إلي ما أوحى، ثم رفع جبريل رأسه فرأيته في خلقه الذي خلق عليه عند سدرة المنتهى في صورته أي الحقيقية، له 600 جناح في حلة من رفرف، له 600 جناح في حلة من رفرف قد سد الأفق، ينفض من ريشه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. وهذا خلق الله تبارك وتعالى. يقول: ووجد صلى الله عليه وسلم اسمه مكتوبا في السماء محمد رسول الله، قال: فنزلت أي من السماء السابعة، فرجعت بعد أن فرضت عليه الصلاة، يقول: فرجعت فمررت على موسى صلى الله عليه وسلم. يقول: فاحتبسه موسى فقال: يا محمد بما أمرت؟ قلت: أمرت 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال له موسى صلى الله عليه وسلم: إني عالجت بني إسرائيل قبلك، وإن أمتك لا تستطيع 50 صلاة في اليوم، أي لا تؤديها، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك، يعني أرجع أو لا أرجع، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فرجع به جبريل إلى ربه تبارك وتعالى. يقول: فقلت: يا ربي خفف على أمتي فإن أمتي لا تستطيع. يقول: فحط عني 5، فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5، فقال موسى: إن أمتك لا تستطيع، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى حتى أمره الله تبارك وتعالى ب50 صلوات. قال: فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم. قال: يا محمد، قال: لبيك وسعديك، القائل الله للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك. قال: إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10 أي من حسنات، فذلك 50 صلاة، هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. وهنا لا بد أن نقف، لو نظرنا الآن إلى أحوال المسلمين وكيف أنهم يتثاقلون عن هذه الصلوات 5، كيف لو كان الأمر كما كان في أوله، كيف لو كانت 50 صلاة، من سيؤديها؟ من سيحرص عليها؟ لا شك أن موسى صلوات الله وسلامه عليه كان حكيما، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف، وكان الله تبارك وتعالى يعلم أن موسى سيطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه، ولذلك الله جل وعلا لرحمته جل وعلا جعلها 5 في العمل، ولكنه أبقى الأجر على 50، فلله الحمد والمنة. وقال الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها، أمرت 5 صلوات كل يوم. فقال صلوات الله وسلامه عليه أي موسى: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك تسأله التخفيف لأمتك، أي أقل من خمس، أطلب أقل من خمس. يقول موسى صلى الله عليه وسلم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: فقلت سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. يقول: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت الحسنة بعشر أمثالها. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء إلى الأرض بعد ذلك. يقول: ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار، الذي هو البراق كما قلنا في أول الحديث. يقول: مسرجا ملجما لأركبه، وكان أي البراق يسخر للأنبياء قبلي. يقول: فاستصعب، أي استصعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يركبه، فقال له جبريل للبراق، يقول: ما يحملك على هذا؟ أبي محمد تفعل هذا؟ فوالله ما ركبك أحد قط أكرم على الله عز وجل منه. فارفض عرقا، أي صار يتصبب عرقا للبراق. قال صلى الله عليه وسلم: فحملت عليه حتى أتينا أرضا ذات نخل، فأنزلني فقال: صلي. يقول: فصليت ثم ركبنا، فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بيثرب، صليت بطيبة وإليها المهاجر. يقول: فانطلقت تهوي بنا، أي البراق، يقع حافرها حين أدرك طرفها، أي أين تقع عينها، يعني مسافة النظر يقع الحافر، يعني خطوتها بامتداد نظرها. يقول: حتى بلغنا أرضا فقال: انزل، فنزلت ثم قال: صلي. يقول: فصليت ثم ركبنا، فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت عند شجرة موسى عليه السلام، حيث كلم الله موسى. قال: ثم انطلقت تهوي بنا، يقع حافرها حيث أدرك طرفها، ثم قال: انزل، فنزلت، فقال: صلي. يقول: فصليت ثم ركبنا، قال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت ببيت لحم، حيث ولد عيسى عليه السلام. يقول: فركبته فسار حتى أتيت بيت المقدس، فقال جبريل بإصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق. يقول: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد ووضعت قدمي حيث توضع أقدام الأنبياء من بيت المقدس، فرأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى بن عمران عليه السلام قائم يصلي، فإذا رجل آدم طوال، آدم يعني أسمر طوال، أسحم يعني أسمر أيضا، كثير الشعر شديد الخلق، كأنه من رجال شنوء قبيلة من العرب. يقول: وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، فإذا ربعة أحمر، الربع اللي هو لا طويل ولا قصير. يقول: مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، أي ناعم، كأنه خرج من ديماس، أي من مكان الاستحمام. يقول: أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي. يقول: وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلوات الله وسلامه عليه أن إبراهيم قال له: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، أرضها واسعة، وأنها قيعان، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. واجتماع الأنبياء مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا الله أعلم كيف كان، ولكننا نؤمن به، وليس ذلك على الله بعزيز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحانت الصلاة، فأذن مؤذن، فأممتهم، فتقدمت إلى القبلة، فصليت فيه ركعتين في المسجد، فالتفت فإذا النبيون أجمعون يصلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما فرغت من الصلاة رأيت من حائط بيت المقدس الشرقي جهنم في الوادي الذي بالمدينة. يقول: ورأيت ملكا يقلب جمرا كالقطف، وإذا جهنم تنكشف مثل الزرابي. قال عليه السلام جبريل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فإذا رجل عابس يعرف الغضب في وجهه، يقول: فبدأني بالسلام فسلمت عليه، فأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه. ورأى الدجال في صورته، ليس رؤيا منام ولكنها رؤيا عين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيلماني، فيلماني هو عظيم الجثة يعني ضخم، أقمر هجانا يعني أبيض، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ورأيت عمودا أبيضا كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة. قلت: ما تحملون؟ قالوا: هذا عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. قال: ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فشربت اللبن، فقال لي جبريل: اخترت الفطرة التي هداك الله تبارك وتعالى إليها، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. يقول: ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا، فنفرت أي بعض عيرهم، فقالوا: يا هؤلاء ما هذا؟ مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة، أن هذه البراق خطوة بمستوى بمد النظر، فقالوا: ما هذا؟ قالوا: ما نرى شيئا إلا ريح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان. هذه قصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه صلوات الله وسلامه عليه. أما الإسراء فهو من مكة إلى بيت المقدس، وأما المعراج فهو من بيت المقدس إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. والمعراج من العروج وهو الصعود، والإسراء من السري وهو المشي ليلا. يقول: فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فوضع بأمره، اشتد عليه الأمر، كيف يخبرهم؟ كيف سيصدقونه؟ يقول: فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه بعد أن سمعوا أخبار إسرائه ومعراجه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وسعى الناس بذلك إلى أبي بكر فقالوا له: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ هو ما ذكر له أنه عرج به إلى السماء، ذكر لهم أنه أسري به إلى بيت المقدس صلوات الله وسلامه، فاستكبروا ذلك واستعظموه. فقال لهم أبو بكر: أو قال ذلك؟ إن أخشى أنكم تكذبون عليه، أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قد قال ذلك لقد صدق. قالوا: أتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا، فمر به أبو جهل فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال له صلوات الله وسلامه: نعم. قال أبو جهل: وما هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فقال أبو جهل، وكأنه يرى النبي لا يكذبه بعد ذلك وخاف أن يجحده، فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل: هيا معشر بني كعب بن لؤي هلم، أي اجتمعوا. فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما، أي إلى أبي جهل وسيده وسيدنا وسيده وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جهل: هيا معشر بني كعب بن لؤي هلم. فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي جهل. فقال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. فقالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. يقول: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب، زعموا وما والله بكذب ولكنه الصدق والحق. قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ هنا اختبار، أراد أهل مكة أن يختبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن بعض أهل مكة قد وصلوا إلى بيت المقدس ورأوه، والنبي يعلمون أنه ما سافر إلى بيت المقدس أبدا، فأرادوا أن يتأكدوا من صدقه صلى الله عليه وسلم. قالوا: تستطيع أن تصف لنا بيت المقدس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فلما كذبتني قريش ذهبت أنعت لهم، فما زلت أنعت حتى سألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. يعني وصفت لهم صلى الله عليه وسلم، وصفت لهم بيت المقدس، ولكن صاروا يسألون عن أشياء دقيقة ما انتبهت إليها خلال مسراي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فكربت كربة ما كربت مثله قط، اشتد الأمر علي. يقول: فأثنيت على ربي وسألته أن يمثل لي بيت المقدس. وهنا المؤمن إذا اشتد به الأمر لا ملجأ إليه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لجأ إلى الله جل وعلا. فماذا فعل الله به؟ يقول: فجل الله لي بيت المقدس، فكان الله معه. وهكذا المؤمن إذا التجأ إلى الله تبارك وتعالى بصدق فإن الله لا يضيعه أبدا سبحانه وتعالى. يقول: فجل الله لي بيت المقدس فرفعه إلي أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل، يعني قريب جدا أراه. يقول: ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصبت. الوصف دقيق جدا. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: وإن من آيتي، أي من علامة صدقي، ما أقول لكم أني مررت بعير لكم، العير له القافلة، بمكان كذا وكذا، قد أضلوا بعيرا لهم فجمعه فلان، وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا ويأتونكم يوم كذا وكذا. هذا أيضا دليل على صدقه صلوات الله وسلامه. قال: يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان. يقول: فلما كان اليوم الذي أشرف الناس ينتظرون حتى كان قريب من نصف النهار حتى أقبلت العير، يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ناس: نحن لا نصدق محمدا بما يقول، فارتدوا كفارا، فضرب الله رقابهم مع أبي جهل. وهذا يبين لنا أنهم معاندون للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بعد هذا الوصف الدقيق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا كله يصرون على استكبارهم وعلى ضلالهم والعياذ بالله. وهذا الإسراء الذي وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم له حكم كثيرة، فمن حكمه أن الله تبارك وتعالى أتاح لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم الاطلاع على المظاهر الكبرى بقدرته سبحانه وتعالى حتى يزداد ثقة بالله تبارك وتعالى. وكذلك في قصة الإسراء والمعراج تظهر أواصر القربى بين الأنبياء، إذ أن الأنبياء جميعا دينهم واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. يعني الدين واحد لكن الشرائع هي التي تختلف. وفيها كذلك أن الأنبياء بينهم من المودة الشيء العظيم، وهذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع إخوان الأنبياء، أنه في كل سماء يأتيها يرحب به أنبياؤه، أنبياء السماء، فيقولون له: مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح، أو مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة حتى يكتمل البناء؟ يقول: فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث متفق عليه. وكذلك في الإسراء تحقق أن هذا الدين هو دين الفطرة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاخترت اللبن فقيل لي اخترت الفطرة. ثم بعد هذه الحادثة وهي حادثة الإسراء وقع أمر آخر للنبي صلى الله وسلم وهي حادثة عجيبة ذكرت بالتواتر ألا وهي انشقاق القمر، وذلك أن قريشا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم علامة أو دلالة على صدقه صلوات الله وسلامه، وكأنه ما أتاهم بشيء من ذلك، فطلبوا منه صلوات الله وسلامه عليه أن يشق لهم القمر نصفين، فقال أرأيتم لو شق الله لكم القمر نصفين أتؤمنون؟ قالوا وما لنا لا نؤمن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى فشق الله لهم القمر نصفين، فلما نظروا إلى القمر وهو نصفين بينهما أي بين الشقين جبل أبي قبيس قالوا لقد جاء بسحر. فقال قائل منهم إن كان قد سحركم فلا يستطيع أن يسحر الناس جميعا فانتظروا السفارة إذا جاءوا. فلما جاء السفارة المسافرون قال لهم ما أعجب ما رأيتم؟ قالوا في ليلة كذا رأينا القمر فلقتين. قالوا لقد جاء بسحر عظيم سحر الناس أجمعين. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أي سحر قوي. بعد هاتين الحادثتين حادثة الإسراء وحادثة انشقاق القمر استمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى. قد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض أهل المدينة وأنهم آمنوا به وتابعوه صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان من الموسم الثاني وهو موسم الحج وذلك في السنة الثانية عشرة من الهجرة وذلك من السنة الثانية عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الأولى، والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم معاذ بن الحارث وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة. أبو الهيثم وعويم من الأوس والبقية كلهم من الخزرج. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وبيعة النساء هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. هكذا كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال. قال عبادة بن الصامت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعناه على ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. ثم بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يدعوهم إلى الإسلام، ونجح مصعب بن عمير نجاحا باهرا في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. وهاتان قصتان لرجلين أسلما على يد مصعب بن عمير فكان في إسلامهما خيرا عظيما لهذا الدين العظيم. من ذلك أو القصة الأولى أن أسعد بن زرارة خرج يوما مع مصعب بن عمير يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، يقول فدخل في حائط من حوائط بني ظفر وجلس على بئر يقال لها بئر مرق، واجتمع إليهما رجال من المسلمين، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير كانا سيدي قومهما من بني عبد الأشهل وكان على الشرك. فلما سمع بذلك قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير اذهب إلى هذين، يعني أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا يسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارنا، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك هذا. سعد بن معاذ كان سيد الأوس، قال لي سيد بن حضير اذهب وانههما، أي انهى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، أنا لا أستطيع لأن أسعد بن زرارة ابن خالتي، أخشى أن يقع بيننا قطيعة، أنت ليس بينك وبينه رحم، اذهب وانههما. يقول فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه، قال مصعب إن يجلس أكلمه. يقول فجاء أسيد فوقف عليهما متشتما أي يسبهما وقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره أو كف عنك ما تكره. فقال أنصفت، ثم ركز حربته وجلس. فكلمه مصعب وتلا عليه القرآن وبين له دين الله تبارك وتعالى وكيف أن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من عبادة الأصنام إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فصار يقرأ عليه القرآن ويبين له الإسلام، يقول فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، وذلك في إشراقه وتهلله. ثم قال لهم أسيد ما أحسن هذا وأجمله، ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين، ثم قال إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، يعني سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه وهم جلوس، فقال سعد أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف أسيد على قومه قال له سعد ما فعلت؟ قال كلمت الرجلين والله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما، فقال نفعل إن أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوا. بنو حارثة لن يقتلوا أسعد بن زرارة، ولكن هكذا تصرف أسيد بن حضير رضي الله عنه ليثير سعد بن معاذ يقوم ويدافع عن ابن خالته أسعد بن زرارة. يقول فقام سعد مغضبا الذي ذكر له فأخذ حربته وخرج إليهما، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، عرف أن لا أحد سيقتل أسعد بن زرارة ولا شيء، إنما علم أن أسيد بن حضير أراد منه أن يسمع كما سمع. يقول فوقف عليهما متشتما أي كما فعل أسيد بن حضير، ثم قال لأسعد بن زرارة والله يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشانا في دارنا بما نكره. فقال أسعد لمصعب أو كان قد قال أسعد بن زرارة لمصعب منذ جاء سعد معاذ من بعيد قال هذا سيد من ورائه قومه إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. قال مصعب لسعد بن معاذ لما وصل إليهما أو تقعد تسمع، إن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال أنصفت، ثم ركز حربته وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، يقول فعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم. ثم قال كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ فقال له كما قال لأسيد، ففعل كما فعل أسيد. فلما رجع إلى قومه قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ أي ما مكانتي فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يقول: فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، إلا رجل واحد يقال له الأصيرم، وهو قد أسلم يوم أحد. وأقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. ثم كانت بعد ذلك بيعة العقبة الثانية، وذلك في السنة 13 من الهجرة. فحج من المسلمين من أهل المدينة 70 نفسا من المسلمين ضمن حجاج قومهم من المشركين، لأن المدينة ما زال الآن فيها مشركون وفيها مسلمون. وكان المسلمون يقولون: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخوف صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول كعب بن مالك: خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة في من أوسط أيام التشريق، أي في 12 من ذي الحجة. يقول: وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام، سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وهذا والد جابر بن عبد الله الصحابي. يقول: أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، أي لا نظهر لهم أننا مسلمون أو أننا مواعدون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فكلمنا عبد الله ابن عمرو بن حرام وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بموعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا من النقباء. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطا مستخفين. قطا طيور حمام. يقول: حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب وهي أم عمارة، وأسماء بنت عمرو من بني سلمة. يقول: فاجتمعنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، والعباس يومئذ على دين قومه، إلا أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أراد أن يعرف ماذا هم صانعون بابن أخيه. فلما اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم كان أول المتكلمين عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج. طبعا قال الخزرج لأن الخزر أكثر من الأوس، والعرب كانت تسمي الأوس الخزرج بالخزرج لكثرتهم. فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، أي في النسب والمكانة والمحبة، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، يعني الكفر، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز لكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخادلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. يعني يريد أن يطمئن على ما سيكون لابن أخيه صلوات الله وسلامه عليه. فقال كعب: قلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني؟ فقالوا: يا رسول الله، نبايعك على ماذا؟ قال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. قال كعب وتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قام البراء بن معرور فأخذ بيده ثم قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أزرنا منه، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. يقول: فقام أبو الهيثم بن التيهان فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني اليهود، عهود بيننا وبين اليهود، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا، يعني ترجع إلى مكة وتتركنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وفي رواية أن جابر قال: فقمنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأخذ بيده أسعد بن زرارة فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة، وفيه قتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإن أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيف فذروه فهو أعذر لكم عند الله. يريد أسعد بن زرارة أن يثير فيهم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، والله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وصافحهم إلا المرأتين، فإنه ما صافح امرأة قط صلوات الله وسلامه عليه. ثم جعل عليهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. أما نقباء الخزرج فأسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. وأما نقباء الأوس فأسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر. ثم بعد ذلك، أي بعد أن تمت هذه البيعة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين الذين بايعوه، صاح الشيطان وقال: يا أهل الأخاشب، يعني يا أهل المنازل، هل لكم في محمد والصبا قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، يعني الشيطان، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. ثم أمرهم أن يرجعوا إلى رحالهم. لما سمعت قريش هذا الصوت جاءت إلى أهل يثرب فقالت لهم: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا فاستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن ننشب معه الحرب منكم. فقام مشرك أهل المدينة، مشرك يثرب، فقالوا: والله ما وقع شيء من هذا ولا تم شيء من هذا، وصاروا يحلفون بالله ما وقع شيء من هذا. فأتى الناس عبد الله بن أبي بن سلول، وكان سيدا من سادات الخزرج، فجعل يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي يفعل مثل هذا إلا وأخبروني. فاستمرت قريش يعني تبحث وتستقصي الأخبار حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح والبيعة قد تمت. فلما نفر الحجيج سارع فرسانهم بمطاردة أهل يثرب، ولكن بعد فوات الأوان، ولكنهم تمكنوا من الإمساك، أو تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، فطاردوهما فهرب أو فر منهم، وأعجزهم المنذر بن عمرو وأمسكوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه وجعلوا يضربونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب فخلصاه من أيديهم. وذلك أن سعد بن عبادة من سادات أهل المدينة. وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل المدينة أهل طيبة، بدأ المسلمون يهاجرون، وحاول المشركون صد المسلمين عن الهجرة. وكان أول المهاجرين أبو سلمة، هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما ذكره ابن إسحاق وغيره، وأخذ معه زوجته وابنه، أي أخذ أم سلمة وولدهما سلمة. فجاءه أصهاره أي أهل زوجته فقالوا له: أما نفسك فلا نستطيعها، أي ما نستطيع أن نمنعك من الهجرة. أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فوالله لا ندعها معك. فأخذوا منه زوجته. ومن الطبيعي جدا أن ولده سلم الصغير رجع مع أمه، فغضب آل أبي سلمة: كيف تأخذون من الرجل زوجته؟ فقالوا: إذا فعلتم ذلك فنحن نأخذ ابننا. فأخذوا سلمة من أمه. فتشتت أمر هذه العائلة الصغيرة، أبو سلمة هاجر، أم سلمة أخذها قومها، وسلمة أخذه قوم أبيه. وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وأخذ ابنها منها تخرج إلى الأبطح تبكي حتى تمسي. واستمرت على ذلك الأمر سنة كاملة وهي تبكي فراق زوجها وفراق ابنها. فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها؟ فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فذهبت إلى أهل زوجها فأعطوها ولدها، ثم هاجرت خلف زوجها إلى المدينة. ولكنها لما خرجت لم يكن معها أحد، فلقيها في الطريق عثمان بن طلحة. بعد أن عرف حالها شيعها، أي تابعها وصار معها يجاريها في السير حتى وصل بها إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة قال: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف إلى مكة. هذه صورة من صور المهاجرين وكيف عانوا عند خروجهم من مكة إلى المدينة فارين بدينهم. وهذه صورة أخرى وهي هجرة صهيب بن سنان الرومي أبو يحيى رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وذلك أنه لما أراد الهجرة جاءه كفار مكة فقالوا: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، أي من المال، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. سبحان الله، ما سرق مالهم ولا غشهم ولا راباهم، وإنما اشتغل بعرق جبينه. ومع هذا قالوا له: لا تخرج أنت ومالك أبدا. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ربح البيع، ربح البيع. وذكر بعض أهل العلم أن قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، أنها نزلت في صهيب الرومي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وفي شهر صفر من السنة الرابعة عشرة من مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع أهل مكة على أمر عظيم ما اجتمعوا على مثله قط، وذلك أنهم اجتمعوا في دار الندوة وتعاقدوا على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الرأي كان رأي أبي جهل رأس قريش في ذلك الوقت. فقال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمد إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فيرضون منا بالعقل، فعقلناه لهم، أي ندفع الدية بعد ذلك. بعد هذا الاجتماع الخطير أرسل الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يأمره بالهجرة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة أي قبيل الظهر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. تقول عائشة: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا، وذلك في ساعة لم يكن يأتينا فيها. تقول عائشة: فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني إلا أمر مهم. قالت عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، يعني أريد أن أخبرك بأمر مهم سري لا يجوز أن يطلع عليه كل أحد. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتمة الليل، وكفار مكة عند باب النبي صلى الله عليه وسلم ساهرون يريدون قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أنزل الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا مكرهم، وهو أنهم اجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتله شباب أقوياء فيتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل، فيقبل بنو عبد مناف الدية. هذا مكرهم. ولننظر إلى مكر الله تبارك وتعالى، كيف صنع الله تبارك وتعالى بهم، كما قال جل وعلا: ويكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببردي، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وهذا تطمين من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. وقد أبقى النبي صلى الله عليه وسلم عليا في المدينة في مكة حتى يرد الأمانات التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة. وهذا يدلنا على أمرين اثنين، وإن كانت يعني أكثر من مسألة وأكثر من أمر، ولكن نريد أن ننبه إلى أمرين اثنين نرى أنهما من أهم الأمور. أولهما هو أن كفار مكة كانوا يعني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، ساحر، شاعر، مجنون، كذاب، وغير ذلك من الصفات التي اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهم في هذا كاذبون، هم لا يصدقون ما يقولون، ولذلك كانوا يضعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن يعطي عاقل الأمانة إلى رجل يرى أنه كذاب أو أنه مجنون أو أنه ساحر أو شاعر؟ هذا لا يمكن أبدا. فدل هذا على أنهم لا يكذبونه، كما قال الله تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأما الأمر الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا، لما أرادوا قتله ما قال أنا أخذ أموالهم لأنهم يريدون قتلي فأنا أستحقها أبدا. وإذا قال صلوات الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أي وإن خان هو فأنت لا تخون، المؤمن لا يخون أبدا. فتبقى أخلاق المؤمن شامخة عالية ظاهرة وإن غدر من غدر من الكافرين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الخروج من مكة أو لنقل من بيته صلوات الله عليه وأولئك الشبان الأقوياء المسلحون ينتظرون عند باب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون خروجه ليقتلوه، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقى الله تبارك عليهم النوم جميعا، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنة من البطحاء يعني من الرمال من التراب فجعل يذره على رؤوسهم، أي جعل التراب فوق رؤوسهم.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.